الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وفي كتاب الكرامات كرامات الأولياء، قال: سياق ما روي من كرامات سعيد بن زيد رضي الله عنه، وهو سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل من السابقين الأولين، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. قال: عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه أن أروى خاصمته في أرض، يعني ادعت أنه أخذها منها ظلما، فقال أي سعيد بن زيد: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه إلى سبع أراضين يوم القيامة. يعني كيف آخذ أرضا لهذه المرأة وقد سمعت الوعيد الشديد ممن أخذ شبر من الأرض بغير حق، فكيف بمن أخذ أرضا كاملة؟ وهذا فيه عمل الصحابة بعلمهم واستدلالهم على المسائل بما سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام. فلما ادعت هذه المرأة على سعيد هذا، قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه إلى سبع أراضين، طوقه إلى سبع أراضين يوم القيامة. ثم قال: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في دارها. وهذه دعوة مظلوم، دعا سعيد رضي الله عنه على هذه المرأة، فقال: فأعمي بصرها واجعل قبرها في دارها، يعني تموت في أرضها ودارها. قال الراوي: فرأيتها عمياء تلتمس الجدران تقول: أصابتني دعوة سعيد بن زيد. فبين هي تمشي في الدار، لأنها عمياء، خرت في بئر دارها، يعني سقطت في بئر في دارها وأرضها، فوقعت فيها وكانت قبرها، يعني هذه البئر. والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. ووجه الشاهد من هذا الحديث استجابة الله عز وجل لدعاء سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه، فتحققت دعوته بالدعاء الذي دعا به. وهذا الحديث فيه عاقبة الظلم الوخيمة، وأن الظالم يأخذ عقوبته في هذه الدنيا قبل الآخرة، فلا تظلم لا بقول ولا بفعل. وهكذا من فوائد هذا الحديث فيه كذلك أن دعوة المظلوم مستجابة، دعوة المظلوم مستجابة كما جاء في حديث إرسال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ إلى اليمن فقال له: واتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فدعوة المظلوم مستجابة، فاحذر من ذلك. وكم وقائع وقعت يدعو فيها المظلوم على من ظلمه فتتحقق هذه الدعوة ويستجاب لها. مع التنبيه أن المظلوم لا يتجاوز في الدعاء ويدعو بما هو أعظم، وكذلك بما هو أشد من الظلم الذي وقع عليه، وإنما يدعو بدعاء يناسب هذا الظلم الذي وقع عليه. سعيد رضي الله عنه لما ادعت هذه المرأة أنه أخذ أرضها فدعا الله أن تموت في أرضها وأن تبتلى بالعمى حتى لا ترى هذه الأرض، حتى لا ترى هذه الأرض. فهذا فيه شيء من المناسبة لهذه المظلمة، لهذه المظلمة. فمثلا لا أحد يأخذ عليك شيء يسير من المال وتدعو عليه بالموت، أو تدعو عليه بأن يأخذ الله جميع أمواله، فهذا ربما يكون تعدي في الدعاء، تعدي في الدعاء. وإن صبرت فهذا خير، كما قال الله عز وجل: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، وكما قال: وجزاء سيئة سيئة بمثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ولكن إن دعوت فلك ذلك، لكن أحسن في الدعاء ولا تتجاوز. ثم قال الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى: سياق ما روي من كرامات عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو أيضا من السابقين الأولين من الغلمان الذين أسلموا من أول الأمر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود: إنك غلام معلم، وذلك بمكة. قال: عن علقمة قال: سمع عبد الله بخسف فقال: كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نعد الآيات رحمة وأنتم تعدونها تخويفا. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بين تفصيلا رائعا في ظهور الآيات كالخسف الأعاصير ونحو ذلك، فذكر ملخص ما ذكر أن الأمور الخارقة للعادة، وأن الآيات التي تظهر ليست كلها تخويفا. هذا مراد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فما كان منها مفيدا نافعا فهو رحمة، وما كان منها ضارا أو مخوفا فهو عقاب أو إنذار أو تخويف. فظهور الآيات فيها تفصيل، وهذا مراد الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود في قوله: كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نعد الآيات رحمة، أي فيما فيها منفعة وتذكير ورحمة بالعباد، فهذه رحمة. وأما ما كان فيها تخويف وفيها هلاك ومضرة فهذا تخويف. ثم قال: إن بين نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معنا طعام، وهذا كانت الحال الغالبة لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان يجدون الطعام، فصبروا وتوكلوا على الله وعلقوا قلوبهم بالله، ففتحوا الأمصار وأعز الله عز وجل بهم دينه وأعلى بهم كلمته. لتعلم أخي المسلم أن المال وأن الدنيا ليست شرطا في العزة والرفعة والنصر والتمكين، فهذه الحالة التي اختارها الله لنبيه وأصحابه، كم نقرأ من الأحاديث التي فيها الشدة وكذلك قلة الطعام الذي كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: ليس معنا طعام، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلبوا من معه فضل ماء، اطلبوا من معه فضل ماء، فأتي بماء فصبه في إناء، أي النبي عليه الصلاة والسلام، ثم وضع كفه فجعل الماء يخرج من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. وهذه دلالة من دلائل نبوته وصدق رسالته عليه الصلاة والسلام. ثم قال، أي النبي عليه الصلاة والسلام: حي على الطهور المبارك والبركة من الله، حي على الطهور المبارك والبركة من الله. قال: فشربنا منه. قال عبد الله، وهذا وجه الشاهد منه: قد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. والحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه بهذا اللفظ. فوجه الشاهد أن الله عز وجل أكرم عبد الله بن مسعود مع من كان معه من الصحابة بسماع تسبيح هذا الطعام الذي يؤكل. ولا شك أن هذه كرامة أكرم الله عز وجل بها هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم قال الإمام اللالكائي عليه رحمة الله: سياق ما روي من كرامات العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أورد حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهو في صحيح البخاري، أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إذا أقحطوا، يعني لم ينزل المطر وتأخر نزوله فجفت المنابع ويبست الأرض فصار الناس بحاجة ماسة إلى نزول القطر من السماء، إذا أقحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب، يعني طلب السقيا، أي طلب من العباس أن يدعو الله أن يغيثهم، هذا هو المراد بقوله استسقى بالعباس، والحديث يدل على هذا المعنى. وأما من كان في قلبه زيغ كأهل التصوف فإنهم يستدلون بهذا الحديث على ما هم عليه من التوسل البدعي أو الشركي، فيقولون المراد بالاستسقاء بذاته أو التوسل بذاته، ولا يدل الحديث على ذلك كما ستعلمون من لفظه. فجاء في الحديث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أقحط استسقى بالعباس، يعني طلب منه أن يدعو الله لهم أن يغيثهم، وما تسمى بصلاة الاستسقاء، ما تسمى بصلاة الاستسقاء. قال ويقول: اللهم إنا كنا إذا أقحطنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا. ومعنى توسلنا إليك بنبينا يعني بدعائه، يعني بدعائه، وهذا الذي تدل عليه الأدلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بينما كان يخطب إذ دخل رجل فقال: يا رسول الله، انقطعت السبل، هلكت المواشي وانقطعت السبل، ماذا قال؟ فادعوا الله أن يغيثنا. هذا هو المراد بالاستسقاء بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو التوسل بالنبي أي بدعائه. فما جاء أن الصحابة كانوا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام يتوسلون بذاته أبدا، إنما الذي جاء كانوا يتوسلون بدعائه، وهذا من باب التوسل المشروع، التوسل بدعاء الرجل الصالح، التوسل بدعاء الرجل الصالح. وهذا الذي فعله عمر كما جاء في هذا الحديث، توسل بدعاء الرجل الصالح، توسل بدعاء الرجل الصالح. فقال في هذا الحديث: اللهم إن كنا إذا أقحطنا توسلنا إليك بنبينا، أي بدعاء نبينا، فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، يعني نتوسل إليك بدعاء عم نبيك وهو العباس بن عبد المطلب. وهذا الحديث في الحقيقة هو رد على هؤلاء المتصوفة الذين يستغيثون بالقبور ويطلبون منهم المدد. فعمر رضي الله تعالى عنه هل ذهب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وتوسل برسول الله عليه الصلاة والسلام؟